أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الإيرواني صفحة 44: الرأي الأول ما يظهر من الشيخ في الرسائل في الموضع السادس من المواضيع السبعة التي بحثها في قاعدة الفراغ والتجاوز. البحث في النقطة الثالثة من قاعدة الفراغ والتجاوز، وفي الدرس السابق تطرقنا إلى سند الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم، وقلنا إنه ضعيف بعلي بن أحمد، وصححناه بنظرية التعويض بين سندين: سند الشيخ الطوسي رضوان الله عليه إلى أحمد بن أبي عبد الله البرقي، وسند الشيخ الصدوق من أحمد بن أبي عبد الله الورقي إلى محمد بن مسلم، وتممنا السند. وتطرقنا أيضا إلى سند الشيخ الطوسي رضوان الله عليه إلى أحمد بن محمد بن عيسى، وتطرقنا إلى أسانيده الخمسة في المشيخة، وتممنا أربعة منها، بقي واحد. طبعا السند رقم 8 صحيح من ترقيمات المشيخة الواردة في خاتمة الوسائل، والسند رقم 19 صحيح، أوجدنا طريق للشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب، والسند رقم 25 صحيح، والسند رقم 27 إلى خصوص نوادر أحمد بن محمد بن عيسى صحيح. وأتينا بمحاولة فقهية عن طريق نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، إن تمت المحاولة الفقهية باعتبار أن له في الفقه كتابين: كتاب المتعة والنوادر، بالتالي نقبل جميع روايات أحمد بن محمد بن عيسى ما عدا الروايات الواردة في المتعة. بقي وأيضا السند، بقي السند رقم 22، ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد ما رويته بهذا الإسناد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد. هذا السند فيه إشكال وفيه مشكلة، لأنه لابد أن راجع سند الشيخ الطوسي إلى محمد بن الحسن الصفار هنا، وذكر سندين كل منهما فيه مشكلة. السند الأول يقول: وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن الحسن الصفار، أي رقم 21، فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله المفيد محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون، كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبي. هنا المشكلة في أحمد بن محمد بن الحسن. والسند الثاني: وأخبرني به أيضا أبو الحسين ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار. هذا السند الثاني أيضا فيه مشكلة، ابن أبي جيد. طبعا هذا الكلام على أصعب المسالك الرجالية، وهو أنه لابد من وجود توثيق خاص، ولا يوجد توثيق خاص في حق ابن أبي جيد وابن عبدون ابن الحاشر والحسين بن عبيد الله، وإن كان بعضهم فيه توثيق من قبل المتأخرين كابن طاووس والعلامة، وثقوا بعضهم بناء على أصعب المسالك الرجالية أنه لا بد من توثيق خاص ومن المتقدم، من النجاشي، من الشيخ الطوسي، من الكشي. فعلا هؤلاء المشايخ الثلاثة للشيخ الطوسي ابن عبدون اللي هو ابن الحاشم أحمد بن عبد الواحد، وعلي بن أحمد ابن أبي جيد، والحسين بن عبيد الله ابن الغضائر صحيح، لكن هناك عدة مسالك يمكن أن تصححها. من هذه المسالك مبنى شيخوخة الإجازة، وهؤلاء من مشايخ الإجازة. من هذه المسالك اكثار الرواية، والجليل إذا أكثر من الرواية توجد بعض المسالك تفيد توثيق هذا الرجل. على كل حال هذان المسلكان ضعيفان، يوجد مسلك ثالث جدا قوي، وهو أن جميع مشايخ الشيخ النجاشي ثقات، والشيخ النجاشي لا يروي إلا عن ثقة، وهذا المبنى جدا قوي، توجد دلائل وشواهد قوية على ذلك. والشيخ الطوسي والشيخ النجاشي يشتركان في أربعة مشايخ، أولهم الشيخ المفيد، وهذا فيه توثيق خاص ويمكن توثيقه لكونه شيخ النجاشي، وأيضا الثلاثة الآخرون الحسين بن عبيد الله الغضائري وابن أبي جيد وابن عبدون. هؤلاء لا شك ولا ريب في وثاقتهم لكونهم من مشايخ الشيخ النجاشي، أصلا هؤلاء فوق الوثاقة. وليس من البعيد أن النجاشي والشيخ الطوسي لم ينص على توثيقهما لأنهم فوق الوثاقة، قليل في حق هؤلاء الأعظم أن يقال ثقة، فإذا وثقناهم كل الأسانيد بعد تصبح صحيحة. واضح.
قليل في حقهم وقليل في حق المفيد
أيضا، قليل في حق المفيد بلا شك. لا خوب أحيانا ماذا، لأنهم هذا تفتح لنا بحث آخر. أصلا نفس رجال النجاشي وفهرست الشيخ الطوسي مو مصنفين من أجل الرجال، مصنفين من أجل الفهرسة. يعني كان صدد النجاشي الشيخ الطوسي ذكر أسماء مصنفي الشيعة، وأصلا النجاشي لم يقل أنه يريد أن يوثق ويضعف إلا يمكن في الجزء الثاني نص على ذلك، والشيخ الطوسي نص لكن من باب الاستطراء، لكن هدف الأساسي إحصاء مؤلف الشيعة.
يعني
هالثلاثة يمكن معهم مؤلفة؟ ما عندهم مؤلفة، هم بصدد الشيخ الطوسي والنجاشي بصدد من الشيعة عنده مصنفات يذكرون اسمه، ليسوا بصدد التوثيق والتضعيف. أصل كتبهم لم تؤلف لغرض الرجال، أصلا لغرض توثيق وتضعيف الرجال، ألفت لغرض بيان أن للشيعة مصنفات ومؤلفات. واضح. فليس ببعد أنه لا يوثق أحد مع أنه جليل. واضح ولا؟ على كل حال وعليه هذا الطريق 21 يمكن تصحيحها. واضح. الأول هكذا، الثاني وأخبرني به أيضا أبو الحسين بن أبي جيد ثقة، لأنه شيخ النجاشي عن محمد بن الحسن بن الولي عن محمد بن الحسن الصفار، وهذا السند لا غبار عليه، وبالتالي تصح جميع هذه الأسانيد التي عبر عنها الشيخ الطوسي ومن جملة ما رويته. ولعل هذا السر في أن السيد الخوي رضوان الله عليه في معجم الرجال حاول تصحيح فقط سند الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب، لأن هذا تقع فيه المشكلة باعتبار أنه يمر عن طريق أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وقال إن للشيخ الطوسي سند آخر وطريق آخر إلى جميع كتب بن محبوب. يمكن محاولة أخرى، نرجع إلى نفس ترجمة الصفار ونجد، لأنه الصفار احد الطريقين ايضا ضعيف يمر باحمد بن محمد بن احمد بن محمد بن الحسن. نرجع لترجمة الصفار في الفهرس موجودة صفحة 220 من نشر الفقهاء ترجمة 621. يقول محمد بن الحسن الصفار قمي له كتب مثل كتب الحسين بن سعيد. هنا ماذا نفهم بالمثلية؟ الحسين بن سعيد رضوان الله عليه كتبه جدا مشهورة، ولذلك يقول أستاذنا سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري أن كتب الحسين بن سعيد أصلا لا تحتاج إلى طريق. الشيخ الطوسي لا يحتاج إلى طريق إلى كتب الحسين بن سعيد ككتاب الزهدي وغيره، باعتبار أنها من الكتب المشهورة جدا في ذلك الزمان. يقول كمثال ككتاب الكافي في زماننا. الآن أنت تحتاج إلى طريق إلى كتاب الكافي لكي تعمل بما في روايات الكافي؟ هذا من الكتب المشهورة والمعول عليها، فلا تحتاج إلى سند إلى الكتاب. كذلك كتب الحسين بن سعيد في ذلك الوقت مثل جامع البزنطي في ذلك الوقت، هذه من الكتب المشهورة جدا. إذا فهمنا هنا من قول الشيخ الطوسي محمد بن الحسن الصفار قمي له كتب مثل كتب الحسين بن سعيد، يعني شهرتها كشهرة كتب الحسين بن سعيد، لا نحتاج إلى طريق إلى كتب محمد بن الحسن الصفار. واضح؟ لكن هذا الاستبهار ليس بظاهر. لماذا؟ باعتبار إذا رجعنا إلى ترجمة الحسين بن سعيد، الشيخ الطوسي لم ينص على شهرتها، وإنما أخذ بتعداد كتب، كتاب كذا، يعني كتب كثيرة، الكتاب الفلاني، الكتاب الفلاني، الكتاب الفلاني. وتوجد قرينة أخرى على أن الشيخ لا يريد الشهرة، وإنما يريد نفس الكتب ونفس الأسماء. يقول له كتب مثل كتب الحسين بن سعيد وزيادة كتاب بصائر الدرجات وغيره، يعني توجد له كتب أخرى غير الكتب، غير أسماء الكتب التي ألفها الحسين بن سعيد، وله مسائل كتب بها إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام. يذكر أسانيد، أخبرنا بجميع كتبه ورواياته ابن أبي جيد عن ابن الوليد عنه. هذا السند يكون ضعيف، لكن إذا قبلنا أن مشايخ النجاشي ثقات، هذا السند أيضا صحيح، ويعضد سند مشيخة النجاشي، سند مشيخة الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار. وأخبرنا بذلك أيضا جماعة، طبعا أكيد منهم المفيد، عن ابن بابوي الشيخ الصدوق، عن محمد بن الحسن يعني ابن الوليد لا شك في الوثاقة، عن محمد بن الحسن الصفا، هذا السند تام لا غبار عليه، لكن عن رجاله إلا كتاب بصائر الدرجات، يعني هذا السند لخصوص رجال محمد بن الحسن الصفار ولا يشمل كتاب بصائر الدرجات، فإنه لم يروي عنه ابن الوليد. السند الثالث، وأخبرنا به الحسين بن عبيد الله، يمكن توثيقه لأنه شيخ للنجاشي، عن أحمد بن محمد بن يحيى، هنا يقع الإشكال في السند، عن أبي عن الصفار. على كل حال لا ينبغي الشك والريب في سند الشيخ الطوسي رضوان الله عليه الى احمد بن محمد بن عيسى. هذا تمام الكلام في السند والاسانيد، وقد اكثرنا منها، فاصبح الدرس درس رجال وليس بدرس للقواعد الفقهية. ان شاء الله نعود الى حالتنا الاولى، وسيصبح الدرس ان شاء الله درس قواعد فقهية، وهذه تطبيقات تفيد الطالب في علم الرجال. كان الكلام في البحث الثالث من قاعدة الفراغ والتجاوز، وقع الكلام بين الأعلام في أن قاعدة الفراغ والتجاوز هل هما قاعدة واحدة أو أنهما قاعدتين أو أنهما قاعدتان. توجد ثلاثة آراء في المسألة. لا بد من التنبيه على أن الكلام يقع في نحوين، في عالم الثبوت وعالم الإثبات. عالم الثبوت يعني عالم الواقع وعالم الإمكان، في الواقع هل هما قاعدة او قاعدتان؟ ثم بعد ذلك نتكلم عن عالم الإثبات، عالم الدلالة والخطاب، هل يستفاد من الروايات ومن الأدلة أنهما قاعدة واحدة أو قاعدتين؟ واضح. الآراء الثلاثة هي كما يلي: الرأي الأول للشيخ الأنصاري وهو يرى أنهما قاعدة واحدة. الرأي الثاني للميرزا النعيني وهو يرى أيضا أنه وضعت قاعدة واحدة وتفرعت عليها القاعدة الأخرى. أولا وضعت قاعدة الفراغ وتفرعت على قاعدة الفراغ قاعدة التجاوز. الرأي الثالث للسيد الخوي رضوان الله عليه ويرى أيضا أن التي وضعت قاعدة واحدة ثم تفرعت عليها قاعدة أخرى، لكن قال التي وضعت أولا هي قاعدة التجاوز ثم تفرعت عليها قاعدة الفراغ. إذن الشيخ الأنصاري يختلف عن الميرزا النعيني والسيد الخوئي في أن الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة وليست قاعدتين مستقلتين، كل منهما قاعدة واحدة. السيد الخوي والميرزا النائني يقولان لا، قاعدتين مستقلتين ويختلفان في الموضوع أولا. فيقول الميرزا النائني أن القاعدة التي وضعت أولا هي قاعدة الفراغ ومن ثم وضعت قاعدة التجاوز، بينما تلميذه السيد الخوي يقول ان التي وضعت اولا هي قاعدة التجاوز ومن ثم وضعت قاعدة الفراغ. واضح. نشرع الان في الرأي الاول وهو رأي الشيخ الانصاري. الشيخ الانصاري رضوان الله عليه قال قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز ترجعان الى شيء واحد. ما هو هذا الشيء؟ يقول ترجعان الى التعبد بوجود العمل الصحيح، كل منهما نتيجته هذا. يقول الشارع ايها المكلف انا اعبدك بوجود العمل الصحيح. مثلا في قاعدة التجاوز انا سجدت شكك هل ركعت ام لا، الشارع يقول اعبدك بوجود العمل الصحيح اي انك ركعت. في قاعدة الفراغ انا فرغت من الصلاة شككت هل سجدت فيها ام لا، بالتالي هل صلاتي صحيحة ام باطلة، الشارع يقول عملك صحيح اعبدك بانك قد قمت بالعمل الصحيح. إذن مفاد القاعدة هو ماذا؟ مفاد القاعدة واحد وهو التعبد بوجود العمل الصحيح على نحو كانت تامة. كان كما درسنا في اللغة إما تامة وإما ناقصة. كانت تامة تحتاج إلى فاعل، وكان الناقصة تحتاج إلى اسم وخبر. كانت تامة تفيد أصل الثبوت، مثلا تقول هكذا كان زيدون، يعني وجد زيدون. واضح أو لا؟ كانت تامة تفيد أصل الثبوت، تفيد أصل التحقق. واضح ان شاء الله. ولذلك يسأل الامام احد اصحابه يا ابن رسول الله اذا كان كونون فالى من بعدك، يقول الى هذا، يشير الى ولده سلام الله عليه. اذا كان كونون، كونون هذا فاعل الى كان. واضح او لا؟ هذا مفاد كانت تامة اصل الثبوت. ترفع فاعل. وعندنا كان الناقصة تفيد ثبوت شيء لشيء، تفيد ثبوت شيء لشيء، ولذلك لها اسم وخبر. تقول هكذا: كان زيد قائما، اسمها زيد خبرها قائما، تفيد ثبوت القيام لزيد. واضح؟ هذا يقال له مفات كان الناقصة. هذا التعبير موجود في كلمات الأصوليين، مفات كانت تامة ومفات كان، يعني ما نستفيده على نحو كانت تامة، يعني أصل الشيء، ما نستفيده بنحو كان الناقصة، يعني ثبوت شيء لشيء بعد الفراغ عن أصل وجود الشيء. ما يقولون هكذا في العقائد: ثبت العرش ثم النقش. العرش أصل وجوده، النقش لا يتحقق إلا إذا وجد العرش. واضح؟ الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول: قاعدة الفراغ والتجاوز لا تفيدنا ثبوت شيء لشيء. واضح؟ تفيدنا أصل ثبوت الشيء. يعني ماذا تقول قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز؟ تقول هكذا: أنا الآن ركعت، لا أدري قرأت أو لم أقرأ. قاعدة التجاوز ماذا تكون؟ تقول: كانت قراءة. سجدت، لا أدري ركعت أو لم أركع. قاعدة التجاوز ماذا تقول؟ كان ركوع. قرأت، لا أدري سجدت أو لم أسجد. قاعدة التجاوز تقول: كان سجود. لاحظ، مفاد كانت تامة تفيد أصل ثبوت ماذا؟ ثبوت الشيء، أصل وقوع الشيء. وهكذا في قاعدة الفراغ: أنا صليت ثم بعد ذلك شككت الصلاة صحيحة أو ليست صحيحة، ومن شكي أنا سجدت فيها أو لم أسجد، ركعت فيها أو لم أركع. قاعدة الفراغ تقول: ما دمت قد فراغ فقد كان ركوعون، كان سجودون. إذن مفات قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز واحد. ما هو هذا المفات؟ التعبد بوجود العمل الصحيح. قاعدة الفراغ تقول: بعد الفراغ من العمل أعبدك بوجود العمل الصحيح. العمل الصحيح موجود بالتعبد الشرعي. قاعدة التجاوز ماذا تقول؟ تقول: إذا تجاوزت عن فعل ودخلت في فعل آخر فالفعل السابق موجود ببركة التعبد الشرعي. واضح أو لا؟ أصل وجود الشيء. قد تقول ماذا؟ التعبد بوجود العمل الصحيح هذا مفاد كان الناقصة وليس التامة. العمل تقول هكذا: كان العمل صحيحا. العمل اسم كان، صحيحا خبر كان، أثبت الصحة للعمل. واضح أو لا؟ فإذا قاعدة الفراغ والتجاوز مفادها مفاد كان الناقصة وليس مفادها مفاد كانت تامة. الجواب: نقول نحن نكتفي بوجود العمل، نحن نكتفي أن تعبدنا القاعدة بوجود العمل، ولا نشترط أن تعبدنا القاعدة بوجود العمل الصحيح، يكفي وجود العمل. لماذا؟ لأن الشارع لا معنى أن يعبدنا بوجود العمل من دون صحة العمل. لماذا؟ لأن جعل العمل من دون جعل صحته لغو لا فائدة فيه، عبث. الآن الشارع يعبدك يقول: الركوع موجود لكن مو صحيح، السجود موجود لكن مو صحيح، الصلاة موجودة لكن مو صحيحة. ما هو الأثر الشرعي الذي يترتب على جعل هذه الصلاة غير الصحيحة او الركوع غير الصحيح. الشارع بمجرد ان نقول انه جعل العمل تعبدا هذا يكفي في صحة العمل، ولا معنى للتفكيك بين التعبد بالعمل من دون التعبد بصحة العمل. واضح ان شاء الله. خلاصة المطلب يقول الشيخ الانصاري رضوان الله عليه: قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة مفادها التعبد بوجود العمل الصحيح على نحو مفاد كانت تامة. قد تقول لماذا نقول هكذا؟ قد يعبدنا الشارع بوجود العمل ولا يعبدنا بصحة العمل. قلت هذا لغوون، هذا التعبد لا فائدة فيه. كيف يعبدني الشارع بأصل العمل ولا يعبدني بصحة العمل؟ مثل هذا التعبد لا فائدة فيه، إذ لا يترتب عليه أثر شرعي إذا كان العمل غير صحيح. واضح. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه لم يذكر دليله على هذا الأمر، قد يكون استظهار منه رحمه الله، أنه استظهار من الأدلة وغيرها أنهما قاعدة واحدة. أما ما هو دليله على أنهما قاعدة واحدة تفيدان التعبد بوجود العمل الصحيح فلم يذكر الدليل. واضح. الميرزا النائيني رضوان الله عليه في أجود التقريرات تطرق إلى رأي الشيخ الأنصاري وأورد 4 إشكالات على هذا المبنى ورد الإشكالات 4 بأجمعها، مع أن مبناه غير مبنى الشيخ الأعظم الأنصاري، لكنه دافع عن الشيخ وعن هذا المبنى ورد الإشكالات 4. نقرأ هذا المقدار، لا بس هم من البداية نقرأ. ثالثا، قاعدة واحدة أو قاعدتان. وقع الاختلاف بين الأعلام في أن القاعدتين المذكورتين عن الفراغ والتجاوز هل ترجعان من حيث الروح يعني المضمون إلى قاعدة واحدة، والاختلاف بينهما ليس إلا من قبيل اختلاف مصاديق الشيء الواحد، الروح واحدة، أو أن كل قاعدة هي مستقلة عن الأخرى. وما هي الثمرة لهذا البحث؟ إنها تظهر في بعض النقاط الآتية كما سيتجلى إن شاء الله. يشير في الحاشية للمواضع والآراء في هذا المجال كونها قاعدة أو قاعدة 3. الرأي الأول: ما يظهر من الشيخ في الرسائل، كتاب فرائد الأصول 3 رسائل، الرسالة الأولى في القط والثانية في الظن والثالثة في الشك، وأقل الجمع 3، فجمعت رسائل. سميت فرائد الأصول لأن كل رسالة من هذه الرسائل فريدة من نوعها. في الموضع 6 من المواضيع 7 التي بحثها في قاعدة الفراغ والتجاوز، الشيخ الأنصاري بحث 7 مواضيع و7 نقاط. واضح ولا؟ المفروض يقول من المواضع، ربما هذه زيادة رياء زائدة، لكن لا تضر بالمعنى. في الموضع 6 من المواضع 7 ذكر هذا الأمر أنها قاعدة أو قاعدتين التي بحثها في قاعدة الفراغ والتجاوز، حيث ذكر أن القاعدتين ترجعان إلى التعبد بشيء واحد وهو التعبد بوجود العمل الصحيح. فمن شك في صحة العمل بعد الفراغ منه يكون شاكا في وجود العمل الصحيح، وقاعدة الفراغ تعبده بوجود العمل الصحيح. هذا مورد قاعدة الفراغ، الشك في صحة العمل بعد الفراغ منه. واضح أو لا؟ فحينما أنت تشك في وجود العمل الصحيح، قاعدة الفراغ تقول ماذا؟ العمل الصحيح موجود، لا تقول موجود حقيقة أنت قمت به، لا، ببركة التعبد الشرعي. وهكذا، ومن شك في الاتيان بالجزء السابق بعد دخوله في الجزء اللاحق يكون شاكا في الاتيان بالجزء الصحيح وقاعدة التجاوز تعبده بوجوده، يعني بوجود الجزء الصحيح، يعني بوجود العمل الصحيح. واضح؟ إذن المجعول في كليهما قاعدة الفراغ والتجاوز هو التعبد بمفاد كانت تامة، يعني التعبد على نحو مفاد وما يستفاد من كانت تامة، أي التعبد بأصل وجود الشيء، أصل وجود العمل. واضح؟ أصل وجود العمل. قد تقول أصل وجود العمل، قد الشارع عبدك بأصل وجود العمل ولا يعبدك بصحة العمل. قلت هذا التعبد لا فائدة فيه، لغو. الشارع عبدك بالعمل وما عبدك بصحة العمل، هذا لغو. الشارع حينما يعبدك بشيء لابد أن يكون هناك أثر شرعي، ثمرة شرعية. إذا يعبدك بصلاة باطلة ناقصة أو بركوع ناقص ما الفائدة فيه، أو ركوع غير صحيح ما الفائدة فيه؟ واضح؟ يقول هكذا: وإذا قيل بأن التعبد في قاعدة التجاوز إنما هو بأصل وجود الجزء، ما عبد أصل وجود الجزء، الجزء ما وجود، صحيح غير صحيح، ساكتة القاعدة. واضح ولا؟ ساكتة. طبعا في الفراغ تعبدك بالصحة، لكن في التجاوز انت تشك في اصل وجود الشيء. فالقاعدة تقول انت الان سجدت، ركعت او لم تركع؟ القاعدة تقول ماذا؟ قاعدة التجاوز، ركعت، بل ركعت، بل سجدت، بل قمت، بل قرأ، ما عبدتك بالقراءة الصحيحة او الركوع الصحيح. نقول التعبد باصل وجود الشيء من دون صحته لغو، لا فائدة فيه. والمولى حكيم، انصون فعل ماذا عن ماذا؟ عن اللغوية، والتشريع عن اللغوية. وإذا قيل بأن التعبد في قاعدة التجاوز إنما هو بأصل وجود الجوز وليس بوجوده الصحيح، كان الجواب أن التعبد بأصل وجود الشيء دون وجوده الصحيح، وجود الشيء الصحيح، لغو، يعني لا فائدة فيه. والمولى حكيم، فلا يمكن أن يكون تشريعه لا فائدة فيه. ولم يذكر الشيخ وجها للاستدلال على ذلك، أن مضمونهما واحد هو التعبد بوجود العمل الصحيح. والميرزا قدس سره، الميرزا محمد حسين النائيني رضوان الله عليه، أورد على مختار الشيخ الأنصاري 4 مناقشات ثم أخذ بدفعها، فراجع جود التقريرات في الحاشية، ذاكر الجزء الثاني صفحة 465 إلى 467. طبعا هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الطبعة القديمة. جودة التقريرات طبع في جزئين، طبعة قديمة ويعني فيها الكثير من الأخطاء المطبعية. طبع مؤخرا جودة التقريرات في بتحقيق ونشر مؤسسة صاحب الأمر هنا في مدينة قم المقدسة. يصير بيت الشاهد في اين؟ في الجزء الرابع. الطبعة الحديثة 4 مجلدات، القديمة مجلدين، الحديثة 4 مجلدات. يصير الجزء الرابع تبدأ الإشكالات صفحة 212. الإشكالات 4، لا نريد أن نستوعبها وإلا بصير ماذا؟ بصير الدرس ماذا؟ خارج إطار القاعدة بكثير، يعني بالمقدار اللي نريده. نتطرق إلى إشكال واحد من الإشكالات 4، ومن أحب الاطلاع عليه أن يراجع الجزء 4 من أجود التقريرات. طبعا أجود التقريرات هو عبارة عن تقرير السيد الخوي للمباحث الأصولية للميرزا النائيني. الجزء 4 صفحة 212 يبدأ بالإشكالات، وصفحة 215 يبدأ بالإجابة على الإشكالات 4 واحدا واحدا. احنا الآن نذكر الإشكال 1، أول إشكال. يقول: أيها الشيخ الأنصاري، ماذا تقول؟ ما هو مفاد قاعدة الفراغ والتجاوز؟ يقول: مفاد قاعدة الفراغ والتجاوز هو التعبد بوجود العمل الصحيح. نقول هذا الكلام جدا غريب. كيف هذا الكلام جدا غريب؟ نقول فلنرجع الى الروايات، مثل هذه الرواية التي يقول فيها الامام عليه السلام: كل ما مضى من صلاتك وطهورك. مضى مضى يعني العمل موجود، مو يعبدك بالشارع، العمل موجود بالوجدان، واضح ولا؟ الصلاة والطهور موجود. يقول الإمام: كل ما مضى من صلاتك وطهورك فأمضه كباهور. واضح؟ الشارع لا يعبدك بالعمل، العمل موجود، الشارع يعبدك بصحة العمل. أيها الشيخ الأنصاري، أنت ماذا تقول؟ أنت تقول مفاد قاعدة الفراغ والتجاوز التعبد بوجود العمل الصحيح، يعني الشارع يعبدك بوجود العمل، العمل الصحيح ثبتا ببركة التعبد الشرعي. واضح؟ بينما المستفاد من قاعدة الفراغ ومن أدلة قاعدة الفراغ هو ماذا؟ هو التعبد بصحة العمل، لا التعبد بالعمل الصحيح. هذا كما يعبر نفس السيد الخويناق عن النائني، يشبه ماذا؟ الأخذ من القفا. واضح أو لا؟ أنت أولا ثبت العمل ثم ثبت صحة العمل. أنت تقول نستفيد من القاعدة التعبد بالعمل الصحيح، نحن نقول هذا العمل ثابت، روايات قاعدة الفراغ وأدلة قاعدة الفراغ تقول ماذا؟ التعبد بصحة العمل لا التعبد بالعمل الصحيح. واضح؟ يقول هكذا: أولا إن ظاهر دليل قاعدة الفراغ، هاي صفحة 212، هو الحكم بصحة الموجود، لا الحكم بوجود الصحيح، الحكم بصحة الموجود. أنا أقرأ لكم نص العبارة: قلت أولا إن ظاهر دليل قاعدة الفراغ هو الحكم بصحة الموجود بمقتضى قوله عليه السلام: كل ما مضى من صلاتك وطهورك فأمضه كما هو. فإرجاع التعبد فيها، يعني قاعدة الفراغ، إلى التعبد بوجود العمل الصحيح، هذا من رأي الشيخ الأنصاري، ربما يشبه الأكل من القفا. واضح؟ الجواب يجيب نفس الميزة النائني بعد أن يورد الإشكال، يجيب على صفحة 215، يجيب على الإشكالات الأربعة. أما بالنسبة إلى هذا الإشكال يجيب هكذا، يقول: نحن نسأل منكم بناء على مبنى الشيخ الأنصاري، ما هو مفاد قاعدة الفراغ والتجاوز؟ التعبد بوجود العمل الصحيح، هذا مفاد، هذا ما نستفيده من قاعدة الفراغ والتجاوز. ما هو موضوع القاعدة؟ في أي مورد تجري هذه القاعدة؟ هذه القاعدة تجري في ماذا؟ في مورد المشكوك بعد التجاوز عنه، شيء شككنا فيه وتجاوزنا عنه. وضعه له بعد أن نتجاوز عن هذا الشيء نشك فيه، إما إذا تجاوزنا عنه ودخلنا في عمل ثاني، أو إذا تجاوزنا عنه وفرغنا من الصلاة، فرغنا من العمل. وضعه له موضوع قاعدة الفراغ والتجاوز هو عبارة عن الشيء المشكوك بعد التجاوز عنه، بعد أن نتجاوز عن الشيء، إما بالفراغ من العمل وإما بالدخول في جزء آخر. المهم الموضوع هو هذا، الموضوع هو الشيء المشكوك بعد التجاوز عنه، يعني بعد أن نتجاوز عن الشيء يحصل الشك، هذا الموضوع، أليس كذلك؟ الآن نأتي إلى هذا المشكوك، اذا لاحظ نقحنا الكبرى. ما هو الموضوع المشكوك بعد التجاوز؟ يعني هذه الكبرى لها صغريات، واضح ولا؟ المشكوك بعد التجاوز عين، نطبق هذا المشكوك في قاعدة الفراغ، ما هو الجزء قاعدة التجاوز؟ الجزء تشك في الركوع بعد ان تتجاوز عنه الى السجود، وتشك في اصل وجوده، مو تشك في صحته، واضح ولا؟ الصغرى الثانية، المشكوك بعد التجاوز عن في قاعدة الفراغ، ما هو؟ صحة العمل بعد الفراغ، واضح ولا؟ اذا انت تسلم معي في الكبرى، وهو ان موضوع قاعدة الفراغ والتجاوز المشكوك بعد التجاوز عن، تناقشني في الصغرى. انا اقول لك الصغرى مختلفة، ليست جميع الصغريات هي من قبيل التعبد لصحة العمل. في قاعدة الفراغ كلامك صحيح، اعبدك ويعبدك الشارع بصحة العمل، لكن في قاعدة التجاوز يعبدك الشارع باصل وجود الجوز. فاشكالك انت ماذا كان اشكالك؟ انت اتيت برواية من ادلة قاعدة الفراغ، وماذا قلت فيها؟ قلت فيها انه كل ما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو. قلت الشرع هنا يعبدني باصل، يعبدني بصحة الطهور والصلاة بعد الفراغ عن اصل وجود العمل. اقول هذا في ايه؟ هذا في قاعدة الفراغ، لكن في قاعدة التجاوز الشارع عبدني باصل وجود. يقول انا الان سجدت، ما ادري ركعت لو ما ركعت، يقول الشارع بل ركعت، يعبدك باصل وجود الشيء. اذا هذا الاشكال لا يرد، وانت تتفق معنا في الكبريات. كيف في الكبريات؟ ما هو مفاد قاعدة التجاوز؟ مفاد القاعدتين، مفاد القاعدتين التعبد بوجود العمل الصحيح. ما هو موضوعهما؟ المشكوك بعد التجاوز عن، هذا المشكوك بعد التجاوز عن صغرى قاعدة الفراغ يقول صحة العمل المفروغ منه، صغرى قاعدة التجاوز التعبد بأصل وجود الجوز. واضح إن شاء الله؟ هذا الكلام إن شاء الله تراجعوني. يقول يندفع لأن المشكوك بعد التجاوز عن الذي هو الموضوع للقاعدة أعم من أن يكون وجود الشيء كما في مورد قاعدة التجاوز أو صحته، يعني صحة الشيء كما في موارد قاعدة الفراغ، والجامع بينهما هو عدم الاعتناء بالمشكوك بعد التجاوز عن، فالاختلاف في الصغريات لا في نفس الكبرى المجعولة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.